التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل.
طابت أوقاتكم أعزائي المستمعين، هذا نبيل الحيدري ومعي المخرج نبيل خوري، نحييكم ونرحب بكم مع فقرات ومواد وبرامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بنشرة الأخبار التي أعدها ويقرأها عليكم الزميل كفاح الحبيب. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش أن 5700 جندي أمريكي سيعودون من العراق بحلول نهاية العام الحالي. بوش قال في خطاب أنه قبل توصيات قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس لخفض حجم القوات إلى 15 لواء مقاتلا من أصل 20 لواء في تموز المقبل، وأشار إلى أن إيقاع تخفيضات القوات سيعتمد على النجاح في العراق، مؤكدا أن الوجود الأمريكي سيستمر إلى ما بعد فترة ولايته التي تنتهي في كانون الثاني عام 2009. الرئيس الأمريكي قال أن قراره يحظى بتأييد الزعماء العراقيين، وأكد أن من مصلحة جيران العراق أن يدعموا الحكومة في بغداد، وقال أن هذا يعني أن محاولات إيران وسوريا لتقويض تلك الحكومة يجب أن تنتهي. أعلنت جورجيا أنها ستقوم بخفض قواتها في العراق من 2000 إلى 300 جندي بحلول منتصف العام المقبل. وزير الدفاع الجورجي ديفيد كازارشفيلي قال في لقاء تلفزيوني أن قرار الخفض ليس على صلة بخطط واشنطن خفض القوات الأمريكية حسب ما أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش، مشيرا إلى أن لدى بلاده اتفاقا سابقا مع الولايات المتحدة بشأن قرار الخفض.
لدينا اتفاق مع الأمريكيين بشأن خفض الفرقة العسكرية الجورجية بحلول صيف عام 2008، وأن هذا الأمر قد تم الاتفاق عليه منذ البداية.
تعهد مجلس صحوة الأنبار بالثأر لمقتل زعيمه الشيخ عبد الستار أبو ريشة الذي شيعه الآلاف من أهالي محافظة الأنبار اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة. أحمد أبو ريشة الشقيق رئيس المجلس الذي تم انتخابه لخلافته اتهم تنظيم القاعدة بالوقوف وراء عملية الاغتيال، وأكد على مواصلة المسيرة التي بدأها الشيخ الراحل. مستشار الأمن الوطني موافق الربيعي الذي شارك في التشييع على رأس وفد رفيع يضم وزيري الداخلية جواد البولاني والدفاع عبد القادر العبيدي ومسؤولين حكوميين ورجال دين، قال إن مقتل أبو ريشة كارثة وطنية، واصفا إياه بالبطل القومي، وأكد إن ما عمله أبو ريشة لم يعمله شخص في تاريخ العراق، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية ستقدم الدعم إلى محافظة الأنبار أكثر من السابق. قتل 10 من أفراد الشرطة في انفجار شاحنة محملة بالمتفجرات عند نقطة تفتيش في قرية الحجاج بالقرب من مدينة بيجي. مصدر أمني قال أن الشاحنة اصطدمت بسيارتي الشرطة، وقال مصدر آخر أن عناصر الشرطة شكوا بالشاحنة وفتشوها فقام سائقها بتفجيرها، ما أسفر عن مقتل جميع رجال الشرطة الذين كانوا حولها. فيما ذكر مسؤول في مركز التنسيق المشترك أن سيارات الشرطة كانت تقف خارج مطعم في منطقة تبعد 3 كيلومترات جنوب بيجي، مؤكدا أن 8 مدنيين أصيبوا في الانفجار. قال الجيش الأمريكي أن قواته قتلت 4 وصفتهم بالمقاتلين واعتقلت 5 مشتبه بهم في اليوسفية في غارة على شبكة يعتقد أنها تسهل حركة المقاتلين الأجانب في منطقة جنوب بغداد. من جانب آخر قال الجيش الأمريكي أن القوات العراقية وقوات التحالف قتلت 3 مقاتلين يعتقد أن بينهم زعيم دولة العراق الإسلامية في غارة على مشتبه بهم كانوا في مسجد يوم أمس. الجيش قال إن المشتبه بهم فروا من المسجد بعد الغارة واشتبكوا مع الجنود الأمريكيين وتمكنوا من إصابة 3 منهم. قالت منظمة الصحة العالمية أن الكوليرا انتشرت في شمال العراق، حيث أصاب مرض الإسهال 16,000 شخص وتسبب في وفاة 10 أشخاص خلال شهر. وقالت المنظمة في بيان أن ارتفاع عدد الحالات المعروفة إلى الضعف من 7,000 في وقت سابق هذا الأسبوع ربما يرجع إلى المراقبة الأفضل من جانب السلطات الصحية، وحذرت من أن الكوليرا قد تنتشر أكثر إذا لم يحصل المواطنون على مياه نظيفة وأطعمة آمنة وأحوال صحية أفضل. صدق البرلمان الروسي بأغلبية ساحقة على اختيار المرشح فيكتور زوبكوف رئيسا للوزراء. مجلس النواب الدوما وهو المجلس الأدنى بالبرلمان الروسي والمؤلف من 450 عضوا أجاز ترشيح زوبكوف للمنصب بأغلبية 381 ومعارضة 47 صوتا. رئيس البرلمان الروسي بوريس غريزلوف قال بعد التصويت على المصادقة:
الزملاء الأعزاء، يظهر التصويت أن مجلس الدوما منح موافقته على تعيين فيكتور ألكسيفيتش زوبكوف من قبل رئيس الاتحاد الروسي كرئيس للحكومة الروسية.
يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقال الحكومة ورشح وزير المالية زوبكوف لمنصب رئيس الوزراء في خطوة مفاجئة يوم الأربعاء، وذلك قبل 3 أشهر من الانتخابات البرلمانية و6 أشهر من الانتخابات الرئاسية. قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير إن حكومته مستعدة لمراعاة وقف لإطلاق النار في دارفور مع انطلاق محادثات السلام التي ستعقد الشهر المقبل. البشير الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي رومانا برودي قال إنه عبر عن استعداد الحكومة السودانية لوقف إطلاق النار بدءا من محادثات السلام التي من المقرر أن تبدأ في 27 تشرين الأول في ليبيا. من جانبه رحب برودي بإعلان البشير ووصفه بأنه إشارة قوية ومهمة، وقال إنه عبر للرئيس السوداني عن قلق الحكومة الإيطالية والحكومات الأوروبية الشديد بشأن أزمة دارفور. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
مستمعين الكرام، مرحبا بكم وأنتم تتابعون فقرات برامج إذاعة العراق الحر في هذه الساعة. ستستمعون إلى تقرير عن الأزمة التي أعقبت توقيع حكومة إقليم كردستان عقدا مع إحدى الشركات النفطية، وأجواء الشهر الفضيل تغلب على الشارع وتنشط المطبخ النجفي بالمنوع من أكلاته، والكثير من منظمات المجتمع المدني في تكريت مهددة بالتوقف نتيجة توقف التمويل المالي لها. وفي جولة صحفية سنتعرف على ما تناولته الصحف الأردنية والمصرية حول الشأن العراقي، وأدعوكم قبل انتهاء الساعة إلى حلقة جديدة من برنامج حوارات يدور موضوعها حول العملية السياسية والبرلمان والمواطن، وضيفنا فيها النائب الدكتور مهدي الحافظ. مستمعي الأعزاء، أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش في خطابه الأخير عن البدء في خفض القوات الأمريكية في العراق قبيل أعياد الميلاد هذا العام. تأثير ذلك على الواقع الأمني والعسكري في العراق تناوله عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب والمتحدث باسم خطة فرض النظام وأحد القادة العسكريين الأمريكان في العراق، التقاهم ليث أحمد في بغداد وأعد هذا التقرير.
أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش موافقته على سحب أعداد من القوات الأمريكية في العراق قبل نهاية العام الجاري وأعداد أخرى أكبر بحلول شهر أيلول من العام المقبل، لكن بوش شدد في خطاب متلفز بث فجر الجمعة على أن بلاده ستظل محتفظة بوجود قوي لحماية ما وصفه بالإنجازات التي تحققت في العراق. ويذكر أن قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيترايس قد أوصى في تقريره الذي ألقاه أمام الكونغرس الأمريكي بخفض عديد القوات الأمريكية بحلول منتصف العام القادم، إلا أن الرئيس الأمريكي أكد أن أكثر من 5,000 جندي سيعودون إلى الولايات المتحدة قبل حلول أعياد الميلاد. وعلى الصعيد العراقي أيضا، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عباس البياتي أن تقليص تواجد القوات الأمريكية سيكون بالاتفاق مع الحكومة العراقية. البياتي أوضح أيضا أن النجاحات الأمنية التي تحققت في بعض مناطق العراق وخصوصا الأنبار كانت السبب وراء قرار خفض عديد القوات الأمريكية.
سيكون الخفض بناء على تنسيق بين الحكومتين الأمريكية والعراقية وبناء على اتفاقات ميدانية من خلال يتم إحلال القوات الوطنية مع محل القوات التي الآن تتولى مسؤوليات أمنية من القوات متعددة الجنسيات. نحن مقبلون على خفض لوجود هذه القوات من 160 ألف ربما إلى 100 ألف، وهذه سوف لن تؤثر على الوضع. نظرا الآن نحن لدينا أكثر من 5 محافظات القوات العراقية هي تتولى الأمن فيها، وليس هناك أي دور للقوات الأجنبية، ولم تفاجئنا مثل هكذا التصريحات. وبالتالي نحن نتوقع عاجلا أم آجلا أن يكون هناك خفض كبير لهذه القوات، لأن الحجم 160 ألف كانت في وقت الحاجة إليه أمس. الآن هناك لدينا مناطق آمنة، نقاط توتر مثل الأنبار باتت اليوم نموذج للاستقرار الأمني والسياسي. فبالتالي هذا الانخفاض أكيد سيتوازن مع قدرة قواتنا على ملء الفراغات التي ستتركها هذه القوات.
في حين أكد الناطق باسم عمليات بغداد العميد قاسم عطا وجود تفاهمات مشتركة مع القوات المتعددة الجنسيات حول عملية الانسحاب، مشيرا إلى وجود خطط عراقية لغرض معالجة أي انسحاب لهذه القوات.
القيادة العسكرية وضعت خطط مسبقة لغرض معالجة أي حالة سحب للقوات المتعددة الجنسيات، ولدينا تفاهم وتنسيق مشترك مع القوات المتعددة الجنسيات في ملء الأشخاص الذين يتم سحبهم والقطعات التي تسحب من قبل القوات المتعددة الجنسيات في بعض المحافظات. ونحن لدينا ثقة كبيرة أيضا بالقوات الأمنية على القيام بواجباتها على أكمل وجه.
عطا أكد أيضا أن مسؤولية الحفاظ على أمن المحافظات العراقية ستلقى بدرجة الأساس على كاهل وزارة الداخلية، مع الإبقاء على دعم وإسناد قوات الجيش العراقي.
وزارة الدفاع ستقدم الإسناد لقوات وزارة الداخلية في حفظ الأمن داخل بغداد والمحافظات الأخرى، وحصلنا على أعلى درجة من درجات التنسيق بين الأجهزة الأمنية، مما أتاح الفرصة أمام قواتنا لتقديم الكثير من الإنجازات والخطوات المهمة تتعلق بإعادة الأمن والاستقرار إلى أغلب المناطق التي كانت سابقا تعد من المناطق الساخنة.
الرئيس بوش أكد في خطابه على وجود التزام دائم للولايات المتحدة في العراق وعلى الأصعدة العسكرية والسياسية والاقتصادية إلى ما بعد ولايته الرئاسية، وأن أي انسحاب آخر للقوات سيكون مرتبطا بالنجاحات المتحققة على الأرض. وفي لقاء خاص بإذاعة العراق الحر أكد أمر اللواء الثاني فرقة الخيال الأولى العقيد روبرت براين أن القوات العراقية بدأ أداؤها بالتحسن، غير أنها ما زالت بحاجة إلى شراكة القوات المتعددة الجنسيات لغرض الإسناد والتدريب.
أعتقد ما زال هناك حاجة لشراكة، أعتقد أنهم قادرين ويتحسنوا بشكل يومي، ولكن نستمر بمساعدتهم والأخذ بيدهم يوم بيوم، وهذا شيء مطلوب حاليا.
هل شخصهم سلبيات معينة في الأداء؟
Well, not necessarily performance, but there are a lot of young
soldiers. لا أعتقد أن هنالك مشكلة في الأداء القوات العراقية، ولكن هنالك بعض العناصر الشابة التي لم تحصل على التدريب الوافي حاليا، وهذا هو السبب الرئيسي اللي نحث على تواجد عناصر مدربة من الجيش العراقي أو من القوات العراقية، إضافة إلى تواجد قوات التحالف تساعدهم في عملية الأداء.
That exists where they haven't been trained in the past.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، أثار توقيع حكومة إقليم كردستان عقدا مع إحدى الشركات النفطية العالمية أزمة مع الحكومة المركزية في بغداد، بتشكيك وزير النفط حسين الشهرستاني بالعقد وصلاحيته القانونية. شمار رمضان تابع الموضوع من خلال لقائه ببعض المعنيين بالموضوع في إقليم كردستان.
أدى توقيع حكومة إقليم كردستان على عقد نفطي جديد الثامن من الشهر الجاري وقيام وزير النفط الاتحادي ببغداد بالطعن في شرعيته إلى تفجر الخلاف مجددا بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية. وكانت وزارة الثروات الطبيعية بحكومة الإقليم قد وقعت مع شركة هانت أويل الأمريكية عقدا للتنقيب عن النفط في محافظة دهوك، وهو ما رفضه حسين الشهرستاني وزير النفط العراقي، وأعلن تعليقا على العقد بأنه غير ملزم لوزارته، وما دفع بالمتحدث باسم حكومة إقليم كردستان إلى إصدار بيان دافع فيه عن العقد وعن شرعيته، داعيا الوزير العراقي إلى تجنب اتخاذ مواقف شخصية ضد إقليم كردستان. إذاعة العراق الحر ومتابعة للموضوع سألت فلاح مصطفى رئيس دائرة العلاقات الخارجية بحكومة الإقليم عن طبيعة العقد الجديد وقانونيته.
ما نقوم به في إقليم كردستان العراق تأتي كل هذه الخطوات ضمن الصلاحيات الدستورية التي حصلت عليها الإقليم بعد الدستور الاستفتاء على الدستور. ووفقا للدستور لنا كل الحق ضمن إطار الدولة العراقية أن نقوم بإبرام مثل هذه العقود، وأن كل هذه الخطوات تتماشى تماما وتنسجم تماما مع قانون النفط والغاز في إقليم كردستان العراق والدستور العراقي، وكذلك المسودة النهائية لقانون النفط والغاز في الحكومة الاتحادية.
طارق جانباز عضو اللجنة القانونية في برلمان كردستان العراق كان له أيضا تعليق على الموضوع.
قبل مدة أقر في برلمان كردستان قانون النفط والغاز، وإني كعضو في اللجنة القانونية درسنا وقارنا واستفدنا من تجارب أقاليم وكانتونات ومناطق أخرى، بحيث القانون المذكور لا يتعارض مع الدستور العراقي الدائم، وإن ما يطبق في كردستان لا يخالف الدستور العراقي الدائم حيث هناك مواد صريحة.
رئيس دائرة العلاقات الخارجية بحكومة الإقليم أشار وخلال اللقاء إلى أنها ليست المرة الأولى التي تصدر مثل هذه المواقف عن وزير النفط العراقي.
هذه ليست المرة الأولى، لأن ما قامت به حكومة إقليم كردستان أو الناطق الرسمي باسم الحكومة جاء كرد فعل على تصريحات ومواقف، لذلك نأمل أن يتم بحث هذه المسألة بمستوى أعلى مع الحكومة الاتحادية في بغداد لكي لا نصل إلى هذه المستويات.
وكان بيان حكومة الإقليم قد طالب وزير النفط العراقي بعدم الإلحاح في التشكيك بشرعية العقود التي توقعها الإدارة الكردية والالتفات إلى مواضيع أكثر أهمية، وإلا فليتخلى عن الوزارة بحسب البيان. سألنا رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم حول ما إذا كان التحالف الكردستاني سيطالب بتغيير وزير النفط في التعديل الوزاري المرتقب.
المسألة لا تكمن في مسألة الشخصيات، نحن في حكومة إقليم كردستان كجزء من العراق لدينا علاقة مع الحكومة الاتحادية، وضمن إطار هذه العلاقة نستطيع أن نتفاوض، نستطيع أن نحل مشاكلنا عبر طريق الحوار. مسألة التعديل الوزاري هي مسألة جادة.
فلاح مصطفى رئيس دائرة العلاقات الخارجية بحكومة الإقليم ذكر أيضا أن حكومة الإقليم تتطلع لصدور قانون النفط والغاز العام بالبلاد في وقت قريب حتى يتسنى تقديم خدمات أفضل للعراقيين.
ما نأمل أن يتم تمرير قانون النفط والغاز في مجلس النواب العراقي لكي يحصل العراق على وضع خاص لكي نستطيع أن نطور القطاع النفطي في العراق كي يتمتع الشعب. العراق بلد مدمر يحتاج إلى إعادة بناء البنى التحتية، والشعب العراقي بحاجة إلى خدمات أساسية في الماء والكهرباء والصحة والتعليم وإلى آخره، لذلك نحن في عجلة من أمرنا أن نعيد بناء هذا البلد.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
Mubarek, 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 Mubarek,
boy ona gelir hey bu onun şadlandıra şadlandıra bu onun şadlandıra şadlandıra bu onun şadlandıra şadlandıra bu onun şadlandıra şadlandıra aşıkla çalsın sazları aşıkla çalsın sazları rock söylesin el gözleri el gözleri el gözleri eylesin içler el geri bir işle ölen gelir hey çırakları gül yandıra gül yandıra 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 ay kız koyun mübarek oğlan koyun mübarek Azerbaycan güzelleri hey çırakları gül yandıra gül yandıra 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 aşıkla çalsın sazları aşıkla çalsın sazları rock söylesin el gözleri el gözler el gözleri gelesin hiç bana gelir bir işte de öne çırakları gül yandıra gül yandıra 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 ay kız koyun mübarek oğlan koyun mübarek ay kız koyun mübarek oğlan koyun mübarek ay kız koyun mübarek oğlan koyun mübarek
عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم
هذه إذاعة العراق الحر
سيداتي وسادتي ما زلتم مع إذاعة العراق الحر ونأخذكم الآن إلى جولة في الصحافة نتعرف فيها أولا على ما جاء في الصحف الأردنية حول الشأن العراقي تعرضه لنا من عمان فائقة رسول سرحان
أبدت الصحف الأردنية اهتمامها بالعديد من القضايا المتعلقة بالشأن العراقي فقد تناولت مقتل الشيخ عبد الستار أبو ريشة رئيس مؤتمر صحوة الأنبار وقرر سوريا تأجيل العمل بتأشيرة دخول العراقيين إلى أراضيها كما اهتمت الصحف بالجدار الأمني الذي تروم السعودية بناءه على حدودها مع العراق وقرار وزير التخطيط بالعودة إلى حكومة نوري المالكي نبدأ من صحيفة الرأي الرسمية والتي قالت إن الشيخ عبد الستار أبو ريشة رئيس مؤتمر صحوة الأنبار الذي يقاتل تنظيم القاعدة في محافظة الأنبار قتل إثر انفجار عبوة ناسفة في قريته قرب مدينة الرمادي بعد 10 أيام على مصافحته الرئيس الأمريكي جورج بوش وأشارت الصحيفة إلى أن مؤتمر صحوة الأنبار أعلن الحداد لمدة 7 أيام كما أعلنت وزارة الداخلية العراقية تشكيل لواءين من الشرطة العراقية تحمل اسمه وقالت الصحيفة أن البيت الأبيض وصف مقتل الشيخ عبد الستار أبو ريشة بأنه عمل شائن مؤكدا أنه لن يردع زعماء العشائر في المحافظة عن الاستمرار في التصدي لتنظيم القاعدة ومن صحيفة الرأي ننتقل إلى صحيفة الدستور شبه الرسمية والتي قالت حسب مصدر رسمي سوري أن السلطات السورية قررت تعليق فرض تأشيرات دخول العراقيين إلى أراضيها خلال شهر رمضان وأوضحت الصحيفة حسب المصدر أن قرار الحصول على تأشيرات الدخول سيعمل به مجددا بعد عيد الفطر وأن قرار التريث جاء تلبية للمناشدات العديدة التي تلقتها الحكومة السورية من مسؤولين عراقيين ومن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ولاعتبارات إنسانية أما صحيفة الغد فأوردت قول المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي حول الجدار المزمع تشييده على الحدود العراقية السعودية، إن حكومة بلاده ستستكمل مشروع بناء جدار أمني على حدودها مع العراق في مرحلته الأولى بحلول عام 2009، وذلك لمنع عمليات التسلل عبر الحدود. وأضاف التركي أن المرحلة الأولى ستشمل الحدود في شمال المملكة، وأن المشروع أعلن في مناقصة عامة وتقدمت شركات مؤهلة بالمواصفات والتقنيات الفنية العالية، متوقعا أن تتم ترسية المشروع قبل نهاية العام الجاري. وقالت صحيفة العرب اليوم إن وزير التخطيط العراقي علي بابان الذي ينتمي إلى جبهة التوافق قرر العودة على الرغم من مقاطعة الجبهة للحكومة المتمثلة بستة وزراء. ونقلت الصحيفة عن وزير التخطيط قوله: قررت العودة إلى ممارسة عملي والتراجع عن قرار الانسحاب الذي رأيت فيه رسالة خاطئة، المتضرر الوحيد فيها الشعب العراقي. وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في بغداد: جاء قراري على خلفية مهنية ووطنية لا علاقة لها بالسياسة والتحزبات، لا من قريب ولا من بعيد، نحن خدم الشعب العراقي وليس خدم هذا أو ذاك، ويوم نحقق هذه الخدمة نكون جديرين بالجلوس في مقاعدنا. فائق الرسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبقى مع عالم الصحافة، حيث يعرض لنا مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة أحمد رجب ما تناولته الصحف المصرية عراقيا.
تتابع صحف القاهرة تطورات الملف العراقي، لكن يبدو أن هناك رابطا مشتركا جمع بين متابعات الشأن العراقي ومتابعات الإرهاب في أنحاء مختلفة من العالم العربي. وتبرز الصحف المصرية المحاصرات الأمنية للإرهابيين في العراق واعتقال أعداد منهم، إضافة إلى عملية اغتيال الشيخ عبد الستار أبو ريشة، والعديد من التقارير التي ترصد خطورة الإرهاب في العالم العربي وشكوك حول إصابة مئات من رجال الشرطة في إحدى الولايات الجزائرية بفيروس غامض ربما يكون من فعل إرهابي. في الوقت الذي تشير فيه صحيفة الأهرام إلى إعلان للقوات المتعددة الجنسيات في العراق أنه تم قتل اعتقال 95 مسلحا في سلسلة عمليات استهدفت تنظيم القاعدة في شمال العاصمة بغداد، فإن الصحف المصرية تتابع حادث اغتيال الشيخ عبد الستار أبو ريشة رئيس مجلس إنقاذ الأنبار، وتلمح إلى أنه ربما تورط تنظيم القاعدة في هذه العملية. وعلى صعيد آخر، تنقل صحيفة المصري اليوم تحذيرات للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن من أن تنظيم القاعدة قد أحيا نفسه واستعاد عافيته وبسط نفوذه في مختلف أنحاء العالم بشكل جعله قادرا الآن على شن ضربة مذهلة تشبه اعتداءات 11 من أيلول عام 2001 على الولايات المتحدة. ونبأ آخر مثير للانتباه في ملف الإرهاب تنشره صحيفة الوفد عن إصابة المئات من رجال الشرطة في الجزائر في ولاية بجاية شرق العاصمة الجزائر بفيروس غامض، وتلمح الصحيفة إلى احتمالات عدوى فيروسية ناتجة عن هجوم إرهابي بيولوجي، خاصة أن نسبة كبيرة من المصابين من قوة التدخل السريع. وتنقل عن بيان للداخلية الجزائرية أن تحليلات طبية تجري حاليا للتعرف على طبيعة هذا الفيروس الوبائي. وتهتم الجمهورية بنبأ إطلاق القوات الأمريكية سراح 43 سجينا عراقيا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك حسب اتفاق أبرم مع القوات الأمريكية نهاية الشهر الماضي. ونقلت عن عمر الجبوري مسؤول حقوق الإنسان في الحزب الإسلامي العراقي ومستشار طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية أن هؤلاء السجناء يمثلون الدفعة الأولى من الاتفاق المبرم مع الجيش الأمريكي. أخيرا من متابعات ملف الإرهاب في العناوين الرئيسية للوفد، في مؤتمر لمكافحة الإرهاب ببروكسل الأمن المدني والحوار الاجتماعي ومكافحة العنصرية أهم الطرق للمكافحة، إحباط 300 عملية إرهابية والقبض على أكثر من 200 إرهابي خلال عام واحد. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرة برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة لمتابعة تقريرين من النجف وتكريت قبل أن ألتقيكم مع حلقة جديدة من برنامج حوارات. أعزائي، شوارع مدينة النجف فارقها الكثير من ضجيج الحركة والازدحام في أول أيام شهر رمضان المبارك، أما البيوت النجفية فلها أجواؤها الرمضانية المميزة التي يعرضها مراسل إذاعة العراق الحر ليث محمد علي في تقريره، ويأخذنا أيضا إلى المطبخ النجفي وأكلاته الشهية.
ما أن أطلق المؤذن جملته المعهودة قبيل صلاة الفجر من يوم الجمعة، لا تشرب لا تأكل إمساك، إيذانا بحلول شهر رمضان، حتى هيمنة الطقوس الرمضانية على الشارع النجفي، حيث بدت شوارع النجف الرئيسة منها والفرعية صبيحة الجمعة شبه خالية من حركة المارة والعجلات، فيما أغلقت الكثير من المحال التجارية أبوابها، كذلك الأسواق والمطاعم العامة، حيث يؤثر أهالي النجف النوم لساعات طويلة في شهر رمضان اتقاء لحرارة الجو والعطش والجوع، لا سيما الذين لا يرتبط عملهم بدوائر الدولة، ويبقى اليوم الرمضاني لموظفي الدولة كغيره من الأيام.
كباقي الأيام ما نقدر نتجاوز، لأن هذا جدول يتطلب بأعمالنا وترتيبات ارتباطات المسبقة اللي كنا قبل رمضان، ما عندنا التزامات أكثر من الأيام السابقة لشهر رمضان، قاعدة متأخرة لأن فترة السحور تأخذ جلسة الصباح.
وتدب الحياة في شارع النجفي قبيل صلاة الظهر بقليل، حيث تنشط الأسواق والمحال التجارية والغذائية نشاطا محموما حتى ساعة أو ساعتين قبيل الإفطار.
أعداد الظهر منذ الساعة الخامسة. نعم. بلي، مو أكو من يساعدني، الحمد لله الأسرة كلها حتى بما فيه أبو منتظر ويانا، فنعد جاهز وحار. بعد الظهر ممكن هي فطور متعاونين بساعة أيضا، أكثر انشغال يكون بعد وجبة الإفطار لأن تكون متنوعة.
ولكن كيف يمضي اليوم الرمضاني في النجف؟ النجف مدينة مسلمة كغيرها من مدن العالم الإسلامي، إلا أن لها ثمة عادات كغيرها أيضا، منها إنك ستستمع إلى الأدعية الرمضانية عند السحر والظهيرة وقبيل وبعد الإفطار، تستمع إليها من مآذن الجوامع والمساجد، وربما تستمع إليها أيضا من آلات التسجيل في السيارات الخاصة والعامة. أيضا في الشارع النجفي ستجد آدابا رمضانية، فإن كنت ليس بصائم وهذا شأنك، لكن عليك الالتزام احتراما لمشاعر الآخر، فلا يمكن أن تشهر إفطارك، حيث بإمكانك أن تأكل وتشرب وتدخن ولكن في مطعم أو قهوة الانفاطير. وإذا حللت ضيفا على عائلة النجفية عند الإفطار ستجد ثمة طقوس تؤدى، منها الدعاء، قل ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. بعدها سيقدم لك القنداغ، والقنداغ ماء ساخن بالسكر ليرطب البلعوم ويستفز غدد المعدة الهاضمة. بعدها يتوجب أكل حبتين أو ثلاث من التمر بالسمسم أو الرطب مصحوبا برشفات من اللبن الدوغ، البعض يقول للثواب والبعض الآخر يقول فيه فائدة عظيمة للجسد. وإن فرغت من التمر واللبن فلا يمكنك تجاوز شوربة العدس النجفية، حيث يهرس العدس بالشعرية وقليلا من صدر الدجاج والبهارات الهندية الحارة، ولكن في شوربة العدس أجمل ما يداعب شهيتك رائحة الثوم. وبعد أن تفرغ من شوربة العدس ستقع عيناك على كل ما لذ وطاب من صنيعة المطبخ النجفي، صينية تبس الباذنجان أو تشريب البامية وتمن العدس وتمن الماش وربما تمن أحمر. وإذا كانت ربة البيت لديها وفرة من الوقت فلسوف تطعمك مطبق باقلة بالضوع لحم الغنم.
ثابتات في شهر رمضان يكون تناولهم في يوميا باستمرار، انه اللبن هذا من الاولويات حقيقة، البيبسي، الشوربة، التمر، جميع هذه الاصناف الخفيفة تعتبر واللي محتاجها لفقدان السوائل.
اما الحلوى فحدث ولا حرج، ستجدها على سفرة الافطار بالالوان، المحلة بالابيض وحلاوة الحنطة السمراء والبالوتة باللوز وهي صفراء بالمناسب، والفرني بجوز الهند، وبعد كل هذا استكان الشاي السنجين. ولا تنسى أن تقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ولصيام يوم غد نويت. ويبقى الأجمل من هذا وذاك في اليوم الرمضاني النجفي أن أهالي النجف يطعمون بعضهم البعض من أفضل ما يأكلون. وبالعافية ورمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
ركود في نشاط منظمات المجتمع المدني في محافظة صلاح الدين يبرره عدد من العاملين فيها بتوقف الدعم المادي والتمويل، مما اضطرهم للاعتماد على جهودهم الذاتية. أما بعض تلك المنظمات فقد اضطرها غياب الدعم إلى تجميد أعمالها. تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في تكريت، عبد الله أحمد.
منظمات المجتمع المدني في محافظة صلاح الدين بات عملها اليوم يشهد جمودا وركودا تاما. هذه المنظمات شكا أغلب القائمين عليها من قلة الدعم المادي وحتى المعنوي قبل الجهات الحكومية أو الدول المانحة الأجنبية. السيد مهدي فراج الشمري رئيس منظمة الغد للمرأة العراقية في صلاح الدين:
نطالب بدعم المنظمات المجتمع المدني من جميع الدول المانحة، تقول غير مجلس المحافظة. مجلس المحافظة ماكو أي مساعدات منه من اتجاهه على المجتمع المدني.
يعني هل خصص لكم، هل قدم لكم مساعدة في تخصيص مكان أم غير ذلك؟
أبدا ما خصص جميع شيء.
إذن فكيف تعملون الآن؟
بجهود ذاتية. نعم كلها ذاتية، شغلنا نظمتنا الغد والرابط المهجرين كل دعم مادي من جيوبنا خاصة، ولا حد دعمنا من جميع النظمات.
المراقبون على عمل منظمات المجتمع المدني في محافظة صلاح الدين أشاروا بأن الكثير من المنظمات التي لم تعتمد على نفسها من حيث الدعم واعتمدت على جهات أخرى قد ذهبت وتلاشت وبقت غيرها من المنظمات الفاعلة. السيد ظافر العاني مراقب ومدرب لمنظمات المجتمع المدني:
تساؤل يطرح نفسه، هل منظمات المجتمع المدني عندما تشكلت وعدت أنظمة داخلية هل كانت تتوقع سيل من المانح الأجنبي، أم كان عندها رؤية مالية إدارية تخص المنظمة عليها أن تستمر بها لحين أن تحصل على ملحق وما تحصل؟ اللي لاحظناه أن كثر من المنظمات كانت تعني الربح المادي، وكثر من المنظمات كانت تنتظر المنحة من المانح الأجنبي، بدلالة أنه كثير من المنظمات انتهت وبدت تزاول عملها وتلاشت، وبقية المنظمات اللي كانت عادة أنظمة داخلية جيدة بها ديمومة واستمرارية مالية ما زالت تزاول عملها.
مجلس محافظة صلاح الدين من جهته لم ينفي عدم تقديم الدعم للمنظمات الغير فاعلة، وذلك بحسب ما أشارت السيدة فاتن عبد القادر عضو مجلس محافظة صلاح الدين:
شلك على محافظتي، احنا ما اقول هي حصل دعمة المنظمات، ولكن هناك منظمات لها دور فعال في هذه الساحة من الأرض. يعني نعم منظمات حقيبة، نطلق عليها منظمات الحقيبة، وهي تحمل موافقة من وزارة التخطيط، ولكن اين املها؟ ما فايدة الشارع بأي شيء؟ عبارة عن قطعة، ما أقول وهمية لأن الوهمية هي عندها الكتاب موافقة لكن غير فعالة. إذا ليش تريد الدعم من مجالس المحافظة؟ بعدين احنا شعار كل منظمات المجتمع المدني هو الأمل الطوعي، واحنا من نريد دعم من الدولة، إذا ليش احنا رقيب على الدولة؟
هل يعني بالنسبة لكم كمجالس محافظة ما قدمت أي دعم يعني نعتبر من هذا الكلام للمنظمات؟
بالعكس، هناك الكثير من المنظمات المجتمع المدني الفعالة اللي حصلت على دعم من مجالس المحافظات، واستثناء المعنوية ككتب الشكر إضافة إلى الدعم المالي لتمويل مشاريعها الكثير. لكن المنظمات الفعالة الجيدة اللي إلها بصماتها لزمها المواطن حس بيها.
عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو عيسن دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
يأمل بعض المتفائلين أن ينتقل الصراع السياسي في العراق من مرحلة الطائفية والمحاصصة إلى تنافس البرامج والخطط لبناء الوطن وتوفير متطلبات العيش الآمن والحضاري للمواطن. وتتعرض العملية السياسية في العراق وأداء البرلمان العراقي إلى النقد وتحميلهم مسؤولية التلكؤ في الأداء والإنجاز. حوار هذا اليوم يتناول ما يطرحه البعض عن الأزمة والحل والمستقبل. قد نتفق معها أو نختلف، لكننا في برنامج حوارات نحفز الفكر ونتناول الرأي ونناقشه. ضيفنا هذا اليوم هو عضو مجلس النواب الدكتور مهدي الحافظ.
حوارات.
دكتور مهدي الحافظ، هل نقترب الآن من مرحلة تنافس البرامج بعد أن فشلت إلى حد ما الطائفية والمحاصصة في أن تجمع العراقيين على قناعاتهم وعلى اتفاقهم الوطني؟
في الواقع هذه المسألة يجب أن يعار لها اهتمام كبير. هو شيء صحيح اللي تفضل به، والطائفية هي أيضا كانت جزء من البرامج، بس كان يطغي على الجو العام هو نوع من الإرهاب الفكري، بحيث أنه لا تتاح الفرصة لأن تناقش شرعية الطائفية أو جدواها بالنسبة للعراق. أنا أعتقد الآن تكشفت أوراق كثيرة وظهرت براهين على أن المحاصصة الطائفية والنهج الطائفي هو ليس في مصلحة العراق وليس في مصلحة أي طائفة من الطوائف العراقية، لأن الأمر يتطلب أن يكون هنالك نوع من الوحدة الحقيقية بين كل هذه الطوائف، وأن تبنى الدولة على أسس جديدة هي غير أسس لجان التوازن الطائفي التي يعلن عنها، لأن ذلك بشأن أن يؤدي إلى تقسيم الدولة على أسس خاطئة، وبالتالي تفتح الطريق إلى تقسيم العراق فيما بعد.
ولكن واقع الحال أن المسميات الطائفية هي الأكثر وضوح وفعل في الواقع السياسي اليومي في العراق.
هو هذا صحيح، كثير من الممارسات الآن أخذت هذه الوجهة، بس هنالك مفارقة يجب أن تلاحظ، أن الفئات أو النخب التي تبنت الطائفية أو المحاصرة الطائفية الآن ما عادت تجرؤ على الدفاع عن هذا النهج، ولكن تمارس بطريقة أو بأخرى. هذا بالحقيقة يعتبر دليل على أن النفس الطائفي بدأ يتراجع، والتراجع ليس فقط على مستوى بعض النخب وإنما على مستوى الجماهير الواسعة من الناس، لأنها أدركت بتجربتها أن الطائفية لن تجلب لها سوى الصراع الدموي والتهجير والخطف والقتل على الهوية، وهذه أمور بالحقيقة أدت إلى عواقب وخيمة بالنسبة للعراقيين.
نعم دكتور، أحد وجوه الأزمة العراقية إن صح القول أنها أزمة هي أزمة الحكم أو أزمة حكم، فلو حللنا يمكن جزئيات الأزمات اللي تتصادم خلالها الكتل والأحزاب والشخصيات، تبدو في حقيقتها هي أزمة حكم وكرسي وصراع على موقع ومنصب أو مسؤولية. إلى أي مدى تعتقدون هذه القراءة صحيحة دكتور مهدي الحافظ؟
أعتقد أن هنالك أزمة حكم فعلا، وأزمة الحكم في فهمي أنها أزمة صيغة الحكم الراهن، لأن الصيغة المعتمدة تقوم على أساس المحاصصة الطائفية أو المحاصصة الحزبية الضيقة. لذلك تجد الآن أن الدولة لا تقاد من قبل جهة واحدة، صعب أن نجد مثلا قائد للدولة سواء كان رئيس وزراء أو رئيس جمهورية أو بقية المسؤوليات بالدولة تستطيع أن يكون لها ما نطلق عليه بالقيادة الوطنية للعراق، لأنه الصلاحيات موزعة بطريقة تبلغ أحيانا حد التناقض والصراع، وهذه منعكسة أيضا بوقائع صارخة أو بممارسات صارخة من قبيل أن كثير من هذه الأطراف السياسية التي تتقاسم السلطة هي تتحارب في الشارع ولديها ميليشيات وقوة عسكرية، فنجد بالحقيقة نوع من الازدواجية بالسياسة والمواقف. في جانب تجد هنالك من هو مسؤول بالدولة، وفي جانب آخر تجد من هنالك يتصارع السلاح مع الجهة الأخرى. لهذا السبب أنا أعتقد أن معالجة مشكلة الحكم في العراق، وأسميها مشكلة الحكم أو أزمة الحكم، تقوم بالتخلي عن هذه الصيغة. من أهم ما ينبغي عمله في هذا الصدد هو إلغاء فكرة التوافق بالصلاحيات، لأن بالحقيقة التوافق يأتي على أساس سياسي، على أساس برامج، على أساس مواقف معينة، لكن التوافق على أساس توزيع الصلاحيات بطريقة تعسفية تؤدي إلى شلل الدولة، وهذا ما حاصل الآن.
وهل هناك بوادر لتغيير هذا الواقع الحاصل الآن؟ يعني نية في التغيير، نية في تقديم برامج بدون الصراع المحاصصي كما تفضلت؟
أي في بوادر بالواقع، لكن لا يمكن التعويل عليها طالما أن الفئات التي تحكم لم تصل إلى النقطة الواجب أن تبت في مستقبل هذه الصيغة. من أهم ما يقتضي إلغاء هذه الصيغة إعادة النظر بالمؤسسة البرلمانية، وأنا في رأيي التغيير لا يمكن أن يتم طالما اعتمدنا الحل الدستوري والبرلماني، لا يمكن أن يتم ما لم يعاد النظر في تركيب البرلمان مجلس النواب، وأن يغير نظام الانتخابات من القائمة المغلقة التي أدت إلى نتائج وخيمة إلى قائمة تجمع ما بين النسبية والدوائر الفردية. هذا هو الذي يوفر من نوع من المساءلة، نوع من الاختيار السليم، بحيث يستطيع المواطن العراقي أن يقدر من يستطيع أن يخدم أهدافه أكثر من غيره. وأنا أعتقد أن القائمة المغلقة هي اختراع غريب جدا من نوعها، وأدت إلى تعميق الطائفية في العراق.
هل تعتقدون أن مثل هذه المقترحات تلقى إذنا صاغية من برلمان؟ البرلمان هو منتخب جاء بعملية ديمقراطية مهما كانت هناك ملاحظات عليها، إذن أي تغيير يجب أن يكون تحت نفس قبة هذا البرلمان. هل التوصيف القانوني والأدوات القانونية للبرلمانيين بإمكانها أن تغير هذا الواقع الذي تفضلت، افتراضا أن هناك نية داخلية صادقة للتغيير؟ أولا
على مستوى الرأي هنالك نزعة قوية لتبني هذه الفكرة بين أعداد غير قليلة بحكم تجربتي مع زملاء كثيرين. لكن على مستوى القيادات السياسية أعتقد الأمر لا زال يتعثر، لا يزال يبدو غير المقبول باعتبار أنه هذا يهدد المركز الذي تتبناه أو تتمتع به هذه الفئات. أنا في تصوري مشكلتنا ليست فقط في صيغة الحكم على صعيد السلطة التنفيذية وأيضا في الدستور، لأنه في الدستور لا يجوز لغير البرلمان أن يحل نفسه، وهي ظاهرة غريبة جدا. يعني ما في ديمقراطية بالعالم، أي نظام ديمقراطي لا يعطي للحكومة الحق في حل مجلس النواب، لأنه لما يحصل خلاف أو تصادم فعند ذاك تعود الحكومة للرأي العام المعني. أنا تلمست عند البعض رغبة فعلا وقناعة بأن مجلس النواب بشكل الحالي لا يمكن أن ينهض بالدور المطلوب، لأنه خاضع إلى القيادات الكتل، وهذه قيادات الكتل هي الحاكمة ولا تريد أن تفرط بامتيازاتها ومواقعها في الحكم.
طيب ما دمنا نتحدث عن البرلمان وآليات العمل البرلماني، بصفة البرلماني هو ممثل للشعب والمنتخبون دفعوا ممثليهم إلى البرلمان، هل في اعتقادك أن إعادة الانتخابات جدلا ستغير معادلات الأهمية؟ أقصد هل سنشهد وجوها جديدة وهويات سياسية عراقية تحضر بدلا من هويات أخرى موجودة الآن في البرلمان؟
أنا أرجح هذا الرأي. أنا أتوقع يحصل تغيير صرف النظر عن درجة هذا التغيير، بس قطعا سيحصل تغيير على مستوى الوجوه وربما على مستوى الأوزان، أوزان هذه التيارات، لأن التجربة تظهر بأن خيبة أمل واسعة وقنوط وأحباط بين الناس، وهنالك رغبة بالتغيير. التغيير حاجة حقيقية الآن في العراق، لأن الناس جربت كل هالقيادات والنخب وتقريبا توصلت إلى نتيجة أنه هنالك معضلة لابد أن تحل، هنالك حالة من الاستقطاب، هذا الاستقطاب لا يحل إلا بإحداث تغيير. لهذا أعتقد، أنا لا أبدو متفائل بزيادة، لكن أعتقد سيحصل نوع من التغيير. درجة هذا التغيير لا أستطيع أن أقدرها الآن، لكن لابد أن تكون نحو الأحسن.
في حسابات الربح والإنجاز تؤشر القراءة بشكل عام إلى تدني في الإنجاز الخدمي والمعيشي الاقتصادي، ومع فسحة تفاؤل بقدرة العراق الاقتصادية لتلبية متطلبات الشعب، لكن الواقع يشير إلى غير هذا. برأيكم دكتور مهدي الحافظ، متى يشهد المواطن العراقي العادي تغير إيجابي ملموس في تفاصيل حياته واحتياجاته؟ يعني بدت السنوات الأربع الأخيرة وتزيد ثقيلة بأعبائها، ومؤشر إجهاد للفرد العراقي يبدو بتصاعد، متى نأمل باسترخاء لهذا المواطن؟
الحل في إعادة دور الدولة، إعادة هيبتها وأجهزتها التنفيذية والأمنية، بحيث تكون حامية للمواطن، حامية للمجتمع، لممتلكات الدولة، تتصرف بهذه الروحية وضمن هذا الأفق. الآن لا توجد دولة بالعراق بالمعنى السليم، هنالك مراكز للدولة وهنالك تصارع ما بين هذه المراكز. لهذا أنا أعتقد أن الجهد الأساسي يجب أن ينصب على إعادة الاعتبار للدولة وأجهزتها، ويكون لديها انضباط واحد، هذه نقطة مهمة، انضباط واحد لقيادة الدولة باعتبارات وصلاحيات المسؤوليات اللي موجودة في الدستور. هذا بالحقيقة هو المدخل للحل، من دون ذلك من الصعب أن تجد أن هنالك حاكم يدعي أنه يستطيع أن يعيد الخدمات وهو ليس مسيطر وليس صاحب قرار على مستوى الأجهزة التنفيذية أو الأمنية، ولا يستطيع أن ينفذ شيء إذا كانت هنالك جهات ومراكز أخرى تعمل باتجاه آخر.
ألا تمثل خطوة ونية مثل خطوة المصالحة الوطنية التي طرحها رئيس الوزراء نور المالكي شكلا من أشكال إنقاذ الوضع وتقريب وجهات النظر محاولة لحل الأزمة؟
ما في شك هاي مبادرة طيبة، بس أنا أعتقد بها شيء كثير من الخيال، لأنه ما مستند على توفير الأدوات. أنا في اعتقادي المصالحة، إن كان هذا التعبير دقيق، أنا ما كثير مقتنع بهذا التعبير، لأنه ما يجري بالعراق هو ليس شبيه بما جرى بجنوب أفريقيا أو المغرب أو بلدان أخرى أو أيرلندا. ما يجري بالعراق هو مشكلة حكم بالدرجة الأولى وصيغة حكم. عندما تعالج صيغة الحكم تنبذ الطائفية، توفر الحماية للفرد، عند ذاك انفتح لك أفق للتآخي الطائفي بالبلد. الآن اللي يحصل هذا التهجير اللي يحصل من مناطق معينة أو من شوارع معينة، هذا جاي يجري بالحقيقة بصورة اعتباطية. هاي ليست حركة شعبية، هذه ليست حركة طوائف على مستوى الناس، هذه حركة نخب وميليشيات. لذلك عندما تأتي قوة رادعة لهذه التيارات ممثلة بالدولة، ينفتح طريق من نوع آخر، وعند ذاك يصبح مبدأ تكافؤ الفرص، استحقاقات المواطنة، المنافسة البناءة بين أصحاب الكفاءات والجدارة المهنية، يصبح هو المعيار في بناء الدولة على أساس مؤسس.
شكرا لضيفنا الدكتور مهدي الحافظ على فسحة الحوار هذه التي قلبنا فيها الشأن السياسي والبرلماني العراقي في هذه المرحلة. شكرا جزيلا لكم.
أهلا بك، تسلم. شكرا.
شكرا لكم مستمعي الكرام، وقد تابعتم هذه الحلقة من برنامج حوارات. نرحب بملاحظاتكم على هذا البرنامج وبرامج إذاعة العراق الحر الأخرى بالاتصال هاتفيا على الرقم 077-044-25-77-0. هذه تحيات محدثكم نبيل الحيدري. في الحلقة المقبلة نلتقي مع ضيف آخر وحوار جديد إن شاء الله.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم.